أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن، لأن وقوع وتحقق المعاد البدني ممكن. وجه إمكانه ما هو؟ أن خلق الإنسان كان من لا شيء، فكيف بإعادته بعد موته؟ فإذا الإعادة أمر ممكن، والصادق قد أخبر بثبوته. النبي الصادق، القرآن الصادق قد أخبر بثبوته، فيكون حينئذ حقا، حقا أي ثابتا. وكذلك الآيات الدالة عليه، الآيات القرآنية الدالة عليه، والآيات التي تنكر على جاحده. أقول المعاد زمان العود أو مكان العود، بعبارة نحوية عربية نقول المعاد، إما أن نجعله اسم زمان للعود أو اسم مكان. اسم زمان عبر عنه زمان العود، يسمونه اسم زمان. المعاد يعني وقت العودة، المعاد يعني وقت الرجوع، من وقت النشر والحشر من القبور. فإذا قصدنا به وقت العودة، زمن العودة، هذا معاد. أو لا، أو المكان الذي يعود فيه الناس ويبعث إليه الناس من قبورهم. فإذا إما أن نجعله اسم زمان أو اسم مكان، ويصح الاثنان معا. والمراد به هنا في علم الكلام وفي درس العقائد، المراد بالمعاد هنا هو الوجود الثاني للأجسام. الوجود الأول كان في الحياة الدنيا، ثم فنيت هذه الأجسام وماتت. فإذا كان الوجود الثاني لها، يعني ماذا؟ يعني إعادة هذه الأجسام بعد موتها وبعد تفرقها. ما معنى بعد تفرقها؟ الموت هو يفرق البدن، يتحلحل ويتحلل البدن ويتفرق. ها؟ فإذا إعادة الأجسام بعد موتها يعني بعد تفرقها، وهو حق واقع، خلافا للحكماء الذين نفوا المعاد البدني، اعتمادا على ماذا؟ نفيهم كان اعتمادا على مبدأ يتمسكون به ويقولون به، وهو امتناع إعادة المعدوم. بما أن هذا معدوم، إذن لا يصح إعادته، امتناع إعادة المعدوم. ولكن قد يرد عليهم، أو البعض يجيب على ذلك بأنه امتناع إعادة المعدوم يستلزم امتناع المعاد البدني بجميع الأجزاء المتفرقة، لأنه إن كان البدن الأول بعينه فلا يتصور المعاد، وإلا فإن أعيد ذلك البدن بعينه يلزم إعادة المعدوم، وقد فرضنا امتناعه. امتناع إعادة المعدوم يقصدون هذا يعني يستلزم امتناع المعاد البدني بجميع الأجزاء، جميع الأجزاء البدن هذه المتفرقة، هذا معدوم، لأنه عندما يموت هذا الإنسان ويعدم وتتفرق أجزاء بدنه، لأنه إذا إن كان البدن الأول بعينه فلا يتصور المعاد، وإلا فإن أعيد ذلك البدن الأول بعينه يلزم إعادة المعدوم وقد فرضنا امتناعه. طبعا امتناع إعادة المعدوم البعض قال هذا ممنوع، لأنه يلزم امتناع إعادة المعدوم بإعادة البدن الأول بعينه بعد انعدامه لامتناعه بجمع الأجزاء المتفرقة لذلك البدن، ولكن إذا أعيدت منه مواده الأصلية فقط ما هو الضير من ذلك؟ يعني هاي النظرية أو امتناع إعادة المعدوم يعني المعدوم بكل أجزائه هذا يمتنع إعادة، صح، لكن إذا قصد إعادة بعض الأجزاء الأصلية الباقية اللي البعض يفسرها يقول التي تكون في الإنسان من أول ما يولد إلى أن يموت، هناك أشياء تلازم هذا الإنسان وهناك أشياء تضاف إليها، فالمقصود بهذه الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره، لا جميع الأجزاء التي إذا مات الإنسان تتفرق وتفنى وتعدم. والبعض يقول المقصود بالمادة الأولى إعادة المادة الأولى اللي يمكن بعض الروايات تعبر عنها بالطينة مثلا، ما هو الضير في ذلك؟ الطينة التي منها خلق الإنسان هي التي تعاد. على كل حال هذا لا نريد أن نبحث عنه، وهو حق واقع خلافا للحكماء، والدليل على ذلك، الدليل على أي شيء؟ على المعاد البدني، على تحقق المعاد البدني من وجوه. الوجه الأول إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه. لماذا قال من غير نكير يعني من غير منكر؟ لأنهم مسلمون ويؤمنون بالقرآن، والقرآن هو يتحدث عن المعاد البدني ويثبت المعاد البدني، بل ينكر على من يجحد ذلك. إذن بما أنه مسلم إذن لابد أن يسلم بذلك، وإجماعهم حجة. هذا الأول، هذا الذي أشار إليه المصنف، قال اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني. الثاني، الوجه الثاني، أنه لو لم يكن المعاد البدني حقا لقبح التكليف. والثاني كون التكليف قبيحا أو مستقبحا باطل، فالمقدم مثله باطل، مقدم تالي. لو لم يكن المعاد حقا هاي المقدم لقبح أو قبح التكليف، والثاني قبح التكليف باطل، فالمقدم وهو عدم كون المعاد البدني حقا مثله في البطلان. بيان الشرطية أن التكليف مأخوذ من الكلفة، مشقة مستلزمة للتعويض عنها، فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف يعني في الحياة الدنيا، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا لكان التكليف ظلما، وهو وكون التكليف ظلما قبيح، تعالى الله عن القبيح. الوجه الثالث أن حشر الأجسام وعودة الأجسام بعد الموت ممكن، والصادق الأمين صلى الله عليه وآله أخبر بوقوع ذلك الممكن، فيكون هذا الممكن حقا ثابتا. أما إمكانه، كيف قلت أن حشر الأجسام ممكن؟ ما هو دليلك؟ يقول أما إمكان حشر الأجسام، إمكانه يعني إمكان حشر الأجسام، فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع، قابلة أن تجمع، وإذا جمعت يفاض وتفاض الحياة عليها، تعطى الحياة وإفاضة الحياة عليها. وإلا إذا لم تكن قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، لماذا اتصفت بالحياة من قبل أن تخلق؟ وإلا لما اتصف بها، يعني لما اتصف هذا الميت أو هذا هذه الأجزاء بها، يعني بالحياة من قبل أن يخلق. وأوضح آية تدل على ذلك هذه الآية في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقته، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني هذا البدن المتحلل المتفرق أجزاؤه المعدوم على حسب بعض التعبيرات، من يحييه اللي أصبح رميم، رميم بحيث إذا مسكته تفتت، من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مسألة واضحة، وقلنا نحن في عقيدة المعاد لا نحتاج إلى أن نذهب إلى الحكماء والفلاسفة، ما دمنا سلمنا وآمنا بالتوحيد وآمنا بالنبوة، النبوة هي التي تتكفل بيان المعاد وما بعد المعاد، ونحن مصدقون. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص. قد يقول قال أن هذا الميت عندما وضع جسده في الأرض تفرقت أجزاؤه، نقول صحيح، ولكن الله عالم أين ذهبت هذه الأجزاء. لعلك تقول إذا شبهة الآكل والمأكول، يعني أن هذا جزء أفرض تحول إلى كذا وأكله كذا أو أكله حيوان أو، فيعود الكلام الأول أن المقصود بالإعادة إعادة الأجزاء الأصلية، الأجزاء الأصلية التي كانت تلازم الإنسان من ولادته إلى موته. أما تلك الأجزاء فهي أجزاء طارئة، يعني وجد الإنسان بدونها، خلق الإنسان بدونها. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص لما تقدم، لأجل ما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات، وهذه الأجزاء المتفرقة في التراب من جملة المعلومات، وهو قادر على جمعها. ألا يعلم من خلق، في سورة تبارك، ألا يعلم من خلق. معقول واحد شخص يصنع جهاز كمبيوتر تقول له القطعة الفلانية وين محلها، يخبرك بأن القطعة الفلانية محلها هنا بجانب هذه القطعة ووظيفتها كذا، تتعجب؟ أقول لك لا تتعجب، ألا يعلم من خلق، هو خالق، هو صانع الجهاز، هو يعرف، فكيف بالخالق العظيم. والله تعالى قادر على جمعها، لأن ذلك لأن جمعها ممكن، والله تعالى قادر على كل ممكنات، فثبت أن أحياء الأجسام ممكن. وأما أن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله أخبر بوقوع ذلك فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدني ويقول به، فيكون حينئذ المعاد البدني حقا ثابتا، وهو المطلوب. الوجه الرابع، دلالة القرآن على ثبوته، على ثبوت المعاد البدني، وإنكار القرآن على جاحده، فيكون المعاد البدني حقا. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات. قال: وكل من له عوض أو عليه، كل من له عوض سواء كان العوض عوض عن آلام أو عوض عن طاعة وهو الثواب، أو عليه، عليه عوض، أفرض ظلم أو ألحق الأذى بشخص، مو قلنا يختص منه، يؤخذ منه يوم القيامة؟ إذن من له عوض أو من عليه عوض لابد أن هذين الشخصين يحشران حتى يعطى من له عوض، يعطى العوض ويؤخذ ممن عليه العوض، يؤخذ ما عليه. يجب بعثه عقلا، يجب بعثه، العقل يقول حتى لا يتحقق الظلم يجب بعثه وحشره عقلا. كل من له عوض يجب بعثه عقلا، كل من عليه عوض يجب بعثه عقلا. زين، هل البشر كلهم يدخلون في هذين الصنفين، في صنف من له عوض ومن عليه عوض؟ يقول لا، هناك مجموعة لا تدخل تحت هذين الصنفين. إذن العقل لا يقول بوجوب بعثها وبوجوب حشرها. نقول صح، العقل لا يقول، ولكن السمع يقول، الأدلة تقول، الروايات تقول، وغيره يجب إعادته سمعان، وغيره يعني وغير من له عوض أو عليه عوض سمعاً أي نقلاً. أقول الذي يجب إعادته على قسمين، إعادته يعني وجوده في يوم المعاد وفي مكان المعاد، أحدهما يجب إعادته عقلاً وسمعاً وهو من له عوض أو عليه عوض، وهو كل من له حق، هذا الحق من ثواب أو عوض ليصل حق إليه يوم القيامة يوم المعاد. لاحظوا في الأصل في المتن قال وكل من له عوض، جعل عوض جامعة للثواب وللعوض الخاص، جعل كلمة عوض عامة تشمل الثواب على الطاعة والعوض الخاص. أما في الشرح بين فصل فقال كل من له حق، الحق هذا تارة يكون ثواب وتارة يكون عوض ليصل يوم القيامة يوم المعاد يصل حقه إليه. وكل من عليه حق، هذا الحق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه، هذا العقل يقول ذلك، وكذلك السمع. وثانيهما هناك قال لاحظوا يجب إعادته عقلا وسمعا، يعني العقل يقول بذلك والروايات أيضا تقول، ولكن الروايات والمنقولات تنفرد وحدها بإعادة الذي لا يدخل ضمن دائرة من له عوض أو عليه عوض. وثانيهما من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، من باقي الأشخاص يعني الأجسام المشخصة التي لها شاخص، لها ظل، إنسانية كانت أو غير إنسانية، إنسان كان أو حيوان، المهم هذا مشخص شاخص. أنت إذا وضعت شيء في الظل له شاخص، يقول شاخص له ظل. من باقي الأشخاص إنسانية هذه الأشخاص كان أو غير إنسانية من الحيوانات، والحيوانات بعضها مألوف وبعضها متوحش، إنسية، الإنسية والوحشية. الإنسية يعني التي هي محل أنس يستأنس بها ومألوفة، بدل الإنسية يقول مألوفة، مألوفة لأنه إحنا في أذهاننا مألوف الإنسية في قبالها الجنية، فقل مألوفة متوحشة أحسن. وذلك يجب إعادتها سمعا، سمعا يعني نقلا الروايات والآيات لدلالة القرآن ولدلالة الأخبار المتواترة عليه. قال: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، يجب الاعتراف والإيمان والتصديق. فمن ذلك الصراط، ومن ذلك الميزان، ومن ذلك كلام الجوارح، انطاق الجوارح، ومن ذلك تطاير الكتب. هذه كلها نؤمن بها، يقول نعم، لإمكانها، لأنها ممكنة، لأنها أشياء ممكنة، والله سبحانه وتعالى قادر على خلق الممكن، عالم كيف يخلقه وقادر على خلقه، لأنها ممكنة، وقد أخبر الصادق الأمين بوقوعها وبتحققها فتكون حقا، وقد أخبر الصادق بها فتتحقق، فيجب أن نعترف بها. أقول: لما ثبتت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان سابقا على زمانه، أخبار الأنبياء كأخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو في زمانه كأخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات أي استحباب المستحبات والنص على الأئمة عليهم السلام وغير ذلك من الأخبار، أو إخباره عن المستقبل أو بعد زمانه يعني المستقبل. فإما في دار التكليف يعني إخباره عن المستقبليات، عن الأشياء المستقبلة يسمون التنبؤات أو النبوءات، الإخبار عن المستقبل، يقول المستقبل في إما في دار التكليف، دار التكليف يعني دار الحياة الدنيا، إخباره المستقبل الدنيوي، يعني أكو عندنا مستقبل غير دنيوي، مستقبل افرضوا برزخي، عندنا مستقبل أخروي، لا، حديثنا عن المستقبل الدنيوي يسمى دار التكليف. إما في دار التكليف أن النبي أخبر عن المستقبل كقوله صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي ستقاتل أنت يا علي بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثين في معركة الجمل، والقاسطين في معركة صفين. القاسط يعني الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسط أي الظالم، والمارقين، المارقين أي الخوارج الذي يمرق من السهم من الرمية. إذن لدينا حروب ثلاثة: حرب الجمل الناكثين، وحرب القاسطين والمارقين. أو إخباره بعد زمانه بعد التكليف، سميناه المستقبل البرزخي مثلا، كأحوال الموت وما بعد الموت، فمن ذلك عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب. أو المستقبل الأخروي، أحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في يوم القيامة في البعث يوم يبعثون. ويجب الإقرار والإيمان والاعتراف بذلك أجمع، ويجب التصديق به أجمع، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، ليس مستحيل، ليس لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله بوقوعه فيكون حقا. قال: ومن ذلك الذي يجب أن نقر به، أن نعترف به، أن نؤمن ونصدق به، الثواب والعقاب وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع بالشرع وآله الطيبين الطاهرين. أقول إن من جملة ما جاء صادع مأخوذة من اصدع بما تؤمر، يعني المبلغ والموصل والداعي إلى ذلك. أقول من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلان أو سمعان، يعني العقل هل يتوصل بمفرده إلى شيء اسمه ثواب وعقاب صير معلومة عقلية أو لا، أو السمع هو الذي أخبرنا بذلك. أما الأشاعرة فقالوا سمع، العقل لا يتدخل في هذا الموضوع، وليس بإمكانه أن يقول هذا ثواب وذاك عقاب، أصلا لا يفقه ما معنى ثواب وعقاب مثلا، فسمع روايات وآيات. أما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي، سمعي يعني منقول مأخوذ من الروايات من الآيات، إذ لا يناسب الطاعات. كيف لا يكون عقلي؟ يقول لأنه الثواب لا يناسب الطاعة، يعني الآن إذا شخص صلى أو قال اللهم صل على محمد وآل محمد له ثواب كذا، يقول هذا الثواب عظيم لا يناسب هذه الطاعة. إذن العقل دائما يجعل التناسب بين العمل وبين جزائه، بين العمل والجزاء، يقول نرى الثواب شيء كثير بينما الطاعة شيء قليل جدا، إذن العقل لا يحكم بذلك. إذن هذه معلومة نأخذها من الروايات والآيات، إذ لا يناسب الطاعات، يعني إذ أنه ثواب كثير والطاعات شيء قليل، ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيمة، لا يكافئ يعني هذا الثواب أو هذه الطاعة لا يكافئ ما صدر عنه يعني عن الله عن الله تعالى من النعم العظيمة، ولا يكافئ ما صدر عن الله تعالى من النعم العظيمة، فلا يستحق عليه شيء في مقابلتها. يقول بأنه هذه الطاعة التي يعملها العبد، يعني إذا أردنا أن نقابلها بالنعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان، ليست شيء، يعني هذه الطاعة لا تساوي شيء أمام تلك النعم، فلا تكافئ، فإذا العبد لا يستحق شيء على الطاعة. هذا من الذي قال به؟ قال به غايب بلخي، البلخي هذا مسكين متصور بأن المسألة قائمة مقام تكافؤ، لا، هو الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحق، أوجب على نفسه الحق. احنا إذا نظرنا بأن هذه الطاعة تستحق ذاك الثواب، لا تستحق، ولكن الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله أوجب على نفسه الحق، قال يا عبدي افعل كذا أنا أعطيك كذا، فأوجب على نفسه الحق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، إذن هذا تفضل آخر، تفضل إلهي آخر، فمن هذا التفضل الثاني الذي جعله الله عليه حقا، من هنا تجي مسألة الثواب والعقاب. ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيمة، فلا يستحق هذا العبد عليه على هذه الأعمال شيء في مقابلتها، في مقابلة الطاعات، وهو مذهب البلخي. وقال معتزلة البصرة إنه عقلي، هذا الثواب والعقاب عقلي. أين دليلكم؟ يقول لاقتضاء التكليف ذلك، لأن التكليف الله عندما كلف الإنسان إذن المطيع له ثواب والعاصي له عقاب، التكليف يقتضي الثواب والعقاب، إذن العقل يحكم بذلك لاقتضاء التكليف ذلك. ولقول القرآن ولقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، إذن عندما قال جزاء يعني ألزم، يعني أوجب على نفسه أن يعطي العامل جزاء ثواب تحقيق الوعد. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر، والعقاب لصاحب الكبيرة الذي يرتكب الكبائر حتمان. وقد تقدم لك من مذهبنا الحاق مذهب الإمامية الاثنى عشرية عزهم الله ما يدل على وجوب الثواب عقلا. وأما العقاب نحن الإمامية ماذا عن العقاب؟ يقول وأما العقاب فهو وين اشتمل على اللطفية فيه لطف لكن لا يجزم بوقوعه في غير الكافر الذي لا يموت على كفره. يعني بعبارة أوضح هل يجب على الله أن يفي بوعيده أو فقط بوعده؟ يقول بالوعد. أما الوعيد الذي يتعلق بالعقاب فبيده تعالى. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية على أن فيه لطف لأنه إذا حصل العقاب ولكم في القصاص حياة. والعقاب حتى يتحقق هذا الأمر لكن لا يجزم. يقول ليس لدينا جزم بأن غير الكافر الذي لا يموت على الكفر لا نجزم بتعرضه للعقاب. أتصور أنه ينبغي أن يقول لا نجزم بخلوده قد يكون له وجه أما بوقوعه على كل حال. وهنا فوائد الأول الأولى ليش الأول؟ ليش تذكر الفوائد؟ فائدة الأولى يستحق الثواب والمدح أو يستحق الثواب والمدح بأي شيء؟ بفعل الواجب وفعل المستحب المندوب وفعل ضد القبيح يعني فعل الشيء الحسن. الصدق حسن والكذب قبيح فعل الصدق مثلا. أو الإخلال به الإخلال بماذا؟ أو الإخلال بالقبيح فعل ضد القبيح أو الإخلال بالقبيح بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو يفعل الواجب لوجه وجوبه. يعني هو يفعل الواجب كل من فعل الواجب يستحق الثواب؟ يقول لا يفعل الواجب لأنه واجب حتى يعني يتوجه إلى امتثال الأمر. وإلا شخص أفرضه هناك واجب يعني يجب إغاثة الملهوف مثلا يجب إنقاذ الغريق. شخص جاء ورأى الشخص يريد أن يغرق فانتقله انتشله لكن ليس استجابة لهذا الأمر الشرعي يعني عمل بالواجب لا لوجوبه فهل يستحق الثواب؟ فهنا قال بشرط يستحق الثواب بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو يفعل الواجب لوجه وجوبه يعني لجهة إما لأجل أنه واجب أو لجهة الوجوب لوجه وجوبه لقصد ولجهة وجوبه. وكذلك المندوب المستحب لأنه مندوب أو لجهة مندوبيته امتثالا للأمر يعني لامتثالا لأمر بوجوبه أو الأمر باستحبابه. وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال بالقبيح إنما يستحق الثواب يفعله يفعل ضد القبيح لقبحه أو لا لأمر آخر غير ذلك ثم تطالبنا بالثواب. ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح وبالإخلال بالواجب. لو فعل القبيح كذب يستحق العقاب والذنب وأخل بالواجب ترك الواجب. الثاني الفائدة الثانية يجب دوام الثواب ويجب دوام العقاب للمستحق مطلقا. يعني الثواب ينبغي أن يكون هذا يتحدث عن الدنيا أو يتحدث عن الآخرة؟ يتحدث عن المعاد الحديث في يوم المعاد في دار الثواب والعقاب. الدنيا ليست دار ثواب وعقاب، هناك في الثواب والعقاب يجب أن يكون الثواب دائما، اللي حصل على الثواب اللي يحصل على الجنة لابد أن يخلد في الجنة، والذي يحصل على جهنم لابد أن يخلد في جهنم إلا إذا نالته الشفاعة مثلا أو انتشله عفو إلهي، ذاك أمر آخر. بس حسب الأصل أن الثواب ينبغي أن يستمر، وإلا إذا ما استمر الثواب أو ما استمر العقاب. كما في حق من يموت على إيمانه، يموت على إيمانه فيكون مثابا وثوابه مستمر، أو العقاب في حق من يموت على كفره لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، على ما يستحقان به. ويحصل لماذا يجب دوام الثواب والعقاب؟ لدوام المدح والذم على ما يستحقان به. هو المدح يستحق المدح على الإيمان، هو انتهى من الحياة الدنيا ومات وهو مؤمن، إذن لابد أن يستحق الثواب يكون يستمر. ذاك مات وهو كافر، العقاب لابد أن يستمر، أو الذم أو العقاب أو قل الذم، الثواب أو قل المدح، لدوام المدح والذم على ما يستحقان به. هذا أولا. ثانيا، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، إذ لا واسطة بينهما. يعني لو فرضنا أن الثواب، يعني الثواب استمر مع ألف من الناس، افرض 100 سنة ثم انقطع، إذا انقطع الثواب يحصل ماذا؟ نقيضه، لا ثواب، يعني عقاب. تقول لا يمكن أن يحصل شيء آخر، لا، ما عندنا واسطة، لا واسطة بينهما، بين الثواب والعقاب. ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن هذا الواحد دائما، إذ لا واسطة بينهما. إذا لم يكن الثواب دائم سوف يحصل نقيض الثواب وهو العقاب، إذا لم يكن العقاب دائم سوف يحصل، إذا انقطع العقاب يحصل نقيضه، يحصل الثواب، لا عقاب عن ثواب، إذ لا واسطة بينهما. ويجب أن يكونا خالصين من مخالطة الضد، وإلا لم يحصل مفهومهما. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يجب أن يكون خالصين، يعني أنت في اليوم الآخر في المعاد تحصل على الثواب لأنك مؤمن. الثواب ينبغي أن يكون ثوابا محضا خالصا. أرأيتم اللبن المحض، اللبن الخالص، يعني غير المشوب والمخلوط بماء. الثواب لابد أن يكون محض خالص، ليس فيه ولا ذرة من ألم عقاب. هو لماذا هاي الدقية والتدقيق؟ يقول إذا لم نقل بخلوص ثواب وبخلوص العقاب لا يتحقق مفهوم الثواب والعقاب. إذا لم يكن الثواب خالصا محضا، لو فيه ذرة وفيه شائبة من عقاب ما صدق عليه أنه ثواب. العبارة واضحة. يقول ويجب أن يكونا، يعني الثواب والعقاب، خالصين محضين. خالصين من أي شيء؟ من مخالطة الضد، من مخالطة ضده. الفرق بين الضد والنقيض ما هو؟ النقيض سلب وإيجاب، ثواب ولا ثواب، نقيض الثواب لا ثواب، نقيض العقاب لا عقاب. أما الضد، الضد أمر وجودي، الضد أمر وجودي، ثواب ضده عقاب مثلا، هذا يعبر عنه الضد الخاص له المتعارف. المهم، وإلا لم يحصل مفهومهما، مفهوم العقاب إذا فيه عقاب فيه شائبة الراحة أو لذة، لا يحصل، مو عقاب هذا، يعني عقاب مشوب بثواب، وذاك ثواب مشوب ومخلوط بعقاب. ويجب اقتران الثواب بالتعظيم. عندما نعطي ثواب، احنا قلنا فيما تقدم في مباحث العدل هناك، قلنا الثواب يكشف عن تعظيم، يجب أن يقترن الثواب بالتعظيم، ويجب أن يقترن العقاب بالإهانة. اخسأوا فيها، يعني عقاب وإهانة، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويجي خازن النيران ويزفهم في الصباح والمساء. اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني في لابد إهانة بعد، عقاب وإهانة. بينما يأتي في الجنة على سرر متقابلين، تأتيهم الملائكة سلام عليكم طبتم وإلى آخره. إذن الثواب يقترن بالتعظيم والعقاب بالإهانة، لأن فاعل الطاعة، لماذا هذه التعظيم والإهانة؟ تعظيم يقترن بالثواب والإهانة بالعقاب، يقول لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا. مطلقا يعني ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني حصل على ثواب أو لم يحصل على ثواب. وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا، حصل على عقاب أو لم يحصل، في الحياة الدنيا أو في الآخرة. الثالث، استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، يعني لا يمكن أن نقول أن هذا يستحق الثواب لأنه مثلا عرف الله، لا، لابد أن يكون شرط هناك، يوجد شرط على استحقاق الثواب. يقول استحقاق الثواب يجوز توقفه، يجوز مو يجب، يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى. مثل افرض بعض الفلاسفة الذين يعرفون الله يوحدون موحد، ولكنه يجهل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستحق ثواب؟ إذا لم نجعل هناك شرط، فهنا قال في هذه الحالة يكون يوجد شرط، يجوز استحقاق الثواب، يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك الشرط لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا للثواب، وهو باطل، وهو باطل، كيف يستحق الثواب وهو يجهل النبي صلى الله عليه وآله؟ فإذا هو يعني استحقاق الثواب مشروط بالموافاة، يعني مشروط بأنه يصل إلى ما يريده الشرع المقدس، ولا يخالف، لا يخالف ذلك الذي عليه يستحق الثواب. افرض الآية تقول لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، إحباط العمل، لئن أشركت إحباط العمل شنو معنى؟ يعني أن عملك لم يستوفي، لم يصل إلى الحالة التي تستحق عليها الثواب، يعني ثوابك لا يبقى، عملك وأجرك يذهب هباء. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني لهم أعمال وهذه الأعمال يستحقون عليها الثواب، لكن بما أن هناك شروط وهو عدم الارتداد، فبما أن هذا الشرط لم يتحقق فلم يستحقوا الثواب. كذلك هناك عمله مشروط بعدم الشرك، بعدم الإشراك، لئن أشركته وأولئك أصحاب النار. الرابع، الذين آمنوا، الرابع، الفائدة الرابعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يخلطوا، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا، الدائم مطلقا. والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون، هاي مو آية، أولئك يستحقون العقاب، لا هاي من الشارح، أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا. والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئ، يقول فإن كان السيئ صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا، يغفر له، وإن كان السيئ كبيرا عن ذنب كبير من الكبائر فإما أن يوافي بالتوبة، يعني يوافي ربه ويتوفى ويموت وهو تائب فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. وإن لم يوافي بها، إن لم يوافي ربه، إن لم يوافي يوم المعاد بالتوبة، يعني إذا ما مات وهو تائب، فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا. هو عمل الكبيرة، عمل كبيرة ومات ولم يتوب، فإما أن يستحق ثواب الإيمان لأنه عنده إيمان وعنده ذنب معصية كبيرة، أو لا يستحق. والثاني باطل لاستلزامه الظلم، ثاني يقول بأن لا نعطيه، لا نعطي ثواب على إيمانه، ذاك إيمانه الموجود مع الذنب الكبير، مع الكبيرة التي ارتكبها. والثاني يعني لا يستحق الثواب على إيمانه الذي كان مع تلك الكبائر، والثاني باطل لاستلزامه الظلم، كيف لا تعطيه ثوابا وهو مؤمن؟ ولقوله تعالى، هذا دليل ثاني، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة من الخير يراه ويحصل على ثوابه. وهذه الآية يقول يعني حتى لو حصل وانضم إلى هذا الخير أو هذه الذرة انضم إليها وحصل معها ذنوب ومعاصي، فتعين الأول، تعين الأول يعني ماذا؟ أنه يستحق ثواب إيمانه.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.